الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف وفقه الله في تعليقه على فصل بواعث الخلاص من الذنوب من كتاب عدة الصابرين الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده، أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له. فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟ بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. هكذا يشير الإمام القيم رحمه الله إلى أن مما يبعث في الإنسان أن يتخلص من الذنوب أن يتفكر في هذه الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وذهابها وانتهائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار البقاء ودار الخلود، وهي الدار الآخرة، الدار الحقيقية، دار البقاء والخلود والحياة الأبدية التي لا تنتهي ولا تفنى ولا تزول، كما قال ربنا جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية التي ينبغي أن يعمل لها المرء وأن يستعد لها وأن يتزود من هذه الدنيا من الزاد ما يعمر به آخرته وما يصلح به دار بقائه. فكيف إذا ترك التزود للدار الآخرة بتضييع الأعمال والغفلة عما خلق له باللهو واللعب في هذه الحياة الدنيا؟ فإذا انتقل إلى الدار الآخرة وإذا به صفر اليدين، لا زاد معه ولا عمل معه يثقل به موازينه ويرفع به درجاته، وتزداد الحسرة إذا كان قد تزود من هذه الدنيا بزاد يعاقب عليه ويؤاخذ به ويأثم على فعله، وهي الذنوب والمعاصي، فكان في هذه الحياة سريعا في معصية الله، حريصا على نيل شهوات نفسه وملذاتها ورغباتها، فهذا من أشد الناس حسرة يوم القيامة. قال المعلق وفقه الله: الأمر الخامس عشر من بواعث ترك الذنوب، قال: ترعة زوال الدنيا وانقضائها. فالحياة الدنيا سريعة الانقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. هكذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام بقاؤه في الدنيا كحال الراكب الذي يسير في أثناء سيره وسفره وتنقلاته فيستظل تحت شجرة ليأخذ قسطا من الراحة ثم يركب مركوبه ويذهب وينطلق ويترك هذا الظل الذي جلس تحته. هكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وهكذا ينبغي أن يكون حال العبد، حاله كحال هذا الراكب الذي يستظل تحت شجرة ثم يرحل عنها ويتركها، فهل يتعلق بها وهل ينشغل بها ويعمل لها ويضيع ما لأجله هو يقصد ويسير ويسافر ويرحل؟ الجواب لا، وهكذا حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولو أن المرء سأل من هو أكبر منه سنا، ممن هو أكبر منه سنا من الآباء والأجداد، كيف مرت عليهم هذه الحياة الدنيا، كيف مرت عليهم السنون العديدة، لا أخبروك يعني سرعة مرورها وانقضائها، هو ربما يتخيل أيام شبابه كأنها قبل سنوات قريبة، قبل سنوات قريبة، ومع ذلك مضت السنون العديدة ومرت كما يقال كمر البرق أو الطرف. وهكذا هو انقضاء هذه الدنيا وهذه الحياة. قال: فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالها وأنها مع ذلك دار ابتلاء وامتحان، يعني ليس فقط أنها تمر فيها الأيام والليالي وتنتهي هذه الحياة، بل هي مع ذلك دار ابتلاء وامتحان. أنت في هذه الدنيا خلق لتبتلى ولتمتحن، هل تطيع، هل تطيع الله جل وعلا أو تعصيه، وهل تلازم أوامره أو تخالف أوامره، هل تجتنب نواهيه أو ترتكبها، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: تيقن أن إضاعة الوقت في هذه الحياة القصيرة فيما لا ينفع من الخسران المبين، يعني إذا علم بسرعة زوال هذه الحياة وانتهائها وانقضائها، تيقن أن إضاعة الوقت في أن إضاعة الوقت فيها يعتبر من الخسران العظيم، أن يضيع عمر الإنسان بلا فائدة ولا نفع ولا زاد يتحمله ويتزود به لآخرته. قال: فضلا أن يضيع وقته في المعاصي التي ستكون وبالا عليه يوم القيامة، وهذا خسران أعظم وحسرة أشد، أن يكون تضيع الإنسان لحياته في هذه الدنيا هو في انتهاك الشهوات وارتكاب المحرمات وفعل المعاصي والذنوب والخطايا، فهذا أشد على العبد، إذ أنه سيحاسب على ذلك ويعاقب عليه يوم القيامة. قال: ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي ليكن حالك فيها كحال الغريب، الغريب الذي إذا نزل منزلا أو نزل بلدا لا يتعلق به، لا يتعلق به، لأنه يعلم أنه سيغادره وسيفارقه وسيستمر في سفره حتى يصل إلى مقصده، فلا يصيبه حزنا ولا أسى على ما فاته من أمر هذه الدنيا، لأنه يعلم أنه سيرحل وسينتقل، فلا يضره ماذا فقر الفقير، ولا كذلك أيضا يؤلمه غنى الغني ولا غير ذلك من أمور الدنيا، لأنه غريب سيرحل من هذه البلاد فلا يتعلق بها. وهكذا عابر السبيل وهو أقل تعلقا من الغريب، إذ أنه ينزل لحظات يقضي حاجة له ثم يستمر في سفره ويذهب في طريقه، فهو كذلك أقل تعلقا من الغريب. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي يعلم ويوقن أنه في أي لحظة من اللحظات سيذهب ويرحل وينتقل من هذا الموضع الذي نزل فيه. فإذا كان هذا حال العبد على هذه الحياة فلا شك أنه سيصلح حاله وتستقيم أعماله ويصلح قلبه وتصلح كذلك جوارحه، لأنه بهذا لا يتعلق بهذه الدنيا، هو فيها كالغريب يعلم أنه سيرحل منها وسينتقل من هذه الدنيا، فيستعد للدار التي سيرحل إليها وسينتقل إليها، فهو كما قيل على جناح سفر، هو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور. هو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، يعني ينتهي السفر بالموت، هو في سفر منذ أن وجد على ظهر هذه الأرض إلى أن ينزل به الموت فينقضي هذا السفر، ثم يبقى بعد ذلك مرحلة ماذا متوسطة بين مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة، فهو في حياة برزخية بين دار الدنيا وبين الدار الأخروية. إذن فأنت يا أيها العبد في هذه الدنيا مسافر إلى الله جل وعلا، ليس هذا وطنك، ليس هذا بلدك الذي ستستقر فيه حياتك، بل أنت ستغادر هذا الوطن وستغادر هذه الأرض وستغادر هذه البلد. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تتزود بالزاد الذي تنتفع به في انتقالك من هذه الدار وهذه الدنيا. قال: وذلك أن الغريب وعابر السبيل لا يعلق قلبه بشيء في بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي. الوطن الأصلي هي الآخرة، هي الجنة. المؤمن يعلم أن مآله بإذن الله إلى الجنة، فهو يعمل لهذه الدار ويتزود لها في هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا كان الأمر كذلك فلا يتعلق بهذه الحياة الفانية. قال: بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي، وإنما همه في سفره أن يقضي حاجته ويرجع إلى وطنه. حاجته من هذه الدنيا هي الأعمال الصالحة، أن يتزود من هذه الدار من تقوى الله جل وعلا ما يكون له زادا يثقل به موازينه ويرفع درجاته ويكون سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار. فإذا كان العبد على هذا الحال وعلى هذا التفكير في زوال هذه الدنيا وسرعة انقضائها، فلا شك أنه سيبعثه ذلك على ترك الذنوب والمعاصي والحرص على لزوم الطاعات والاستقامة على دين الله جل وعلا والتزود من الأعمال الصالحة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا جل وعلا على استغلال أعمارنا بفعل الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.